من قطع وصالك بسيفه صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ولدك الشهيد المظلوم علي بن الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قل للدموع من العيون تفجري وعلى الخدود من المحاجر فامطري حزنا لمقتل فارس من هاشم ينمى لفاطمة البتول وحيدري ذاك الذي ورث المكارم كلها من أهلها حتى دعي بالأكبر قد كان كالمختار في أخلاقه وجمال خلقته وحسن المنظر وكجده الكرار في حملاته إن صال صال على العدا كالقسور وكأمه الزهراء قتلا قد مضيت وذوت بريعان الشباب المزهرين وكعمه الحسن الزكي المجتبى جاروا عليه برشق نبل ممطر وكعمه العباس مات على الظما لم يرتوي إلا بماء الكوثر وكسيد الشهداء قطع جسمه وكسيد الشهداء قطع جسمه إربد وماثله بقطع المنحر ألف واسفع عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 سنك غا غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك في الحروب وحملته، وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرته، وبالكرم تشبه العمك حسن جود وعفته، جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفا، وهل ذي هادي وصافا وعليا، هل ذي هادي وصافا يرخص بل المنية وللأعادي يذبحوا، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر وعليا، ما كفى العدوان ذبحه صاح تدركني يا ابويا، ومن سمع صوت لف وصل يم ابنه وعنه فرق جموع العدا، وانحنى فوقه يشمه وفوق زنده والسده، وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبده، صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا، بعدك الدنيا يا نور العين صارت مظلمة، يا قمرنا لسطع نوره وغاب في بحر الدمى، على الدنيا محسر وعمرك 18 إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أهمية الوازع الديني وسبل تنميته. وحديثنا حول هذا الموضوع نتناوله من أربع جهات. الجهة الأولى: ما هو المقصود من الوازع الديني؟ الوازع الديني يمكن تعريفه بأنه قوة دينية تبعث الإنسان على مراقبة الله سبحانه وتعالى والائتمار بأوامره والانزجار لزواجره. ما معنى أن الوازع الديني قوة؟ ما معنى أن الوازع الديني قوة دينية؟ شوف، القوى الرادعة في حياة الإنسان متعددة، واحدة من القوى هي طبيعة الإنسان وسجيته، فإن الله تعالى قد كون الإنسان بطبيعة تردعه عن ممارسة بعض الأمور. مثلا الإنسان لا يأكل القاذورات، الإنسان لا يقدم على تناول السم، الإنسان لا يقدم على ارتكاب الفواحش مع محارمه. طبيعة التي كونه الله عليها تردعه من الإقدام على بعض الأمور. هذه القوة الرادعة يعبر عنها وازع طبيعي، وتارة تكون القوة الرادعة هي الأخلاق، فإن الأخلاق الموجودة عند الإنسان من شهامة، من مروءة، من حلم، لها دور في ردع الإنسان عن بعض ما لا يليق، فيعبر عن هذه القوة بوازع أخلاقي. أحياناً القوة الرادعة هي القانون، فإن كثيراً من الناس إنما يردعهم القانون، فيعبر عن القانون بوازع ماذا؟ قانوني. إذن القوى الرادعة في حياة الإنسان متعددة، وواحدة من هذه القوى هي القوة الدينية. قوة الدينية يعني شنو؟ يعني القوة التي أسس لها الدين، ولولا الدين ما كان لها وجود في حياة الإنسان. مثلا الإنسان، الدين عفوا، وجه الإنسان لمراقبة الله. مراقبة الله قوة رادعة. وجه الإنسان، وجه الدين الإنسان للخوف من عقاب الله. خوف من عقاب الله قوة رادعة. وجه الدين الإنسان لنيل رضا الله. نيل رضا الله أيضا قوة باعثة ورادعة. إذن لما نقول الوازع الديني هو عبارة عن قوة دينية، مرادنا من أنه قوة دينية يعني قوة أسس لها الدين من خلال تعاليمه ومن خلال إرشاداته. إذن الوازع الديني قوة دينية باعثة على مراقبة الله والائتمار بأوامره والانزجار لزواجره. أجي وياك الآن إلى جهة ثانية، وهي آثار الوازع الديني. ليش إحنا قاعدين نحكي عن الوازع الديني؟ وازع الديني وجوده في حياة الإنسان له آثار بالغة الأهمية، وأنا أشير إلى ثلاثة آثار. الأثر الأول الأثر الفردي. ما هو الأثر الفردي؟ أثر الفردي أجمع تحت عبارة وهي الانضباط الأخلاقي. شنو يعني انضباط أخلاقي؟ شوف، انضباط الأخلاقي يعني أمرين. الأمر الأول الاستقامة في السر والعلن. لما واحد تقول عنده انضباط أخلاقي يعني عنده استقامة في السر والعلن. شلون في السر والعلن؟ يعني كما يصدق أمام الناس لا يكذب بينه وبين، لا يكذب في السر أيضا، كما لا يعتدي على أحد علنا أيضا لا يعتدي على أحد ماذا؟ سرا. كما لا يتكلم كلاما قبيحا أمام الناس، لا يتكلم كلاما قبيحا في السر، سلوك واحد في السر والعلن، سلوكه واحد. هذه الاستقامة في السر والعلن معا انضباط أخلاقي. هذا الانضباط الأخلاقي وليد الوازع الديني، لأن غير من الأمور الرادعة والقوى الرادعة تؤثر في الظاهر والعلن، ولكن لا تؤثر ماذا؟ في السر. الوازع القانوني يضبط الإنسان علنا ولكنه لا يضبط الإنسان سرا. اللي يخلي الإنسان في السر والعلن سواء هو الوازع الديني. واحد. اثنين، الانضباط الأخلاقي يتحقق بضبط الصفات النفسانية الداخلية. شلون؟ شوف، الإنسان عنده صفات داخلية نفسانية. الحسد صفة نفسانية ما يعلم بها إلا الحاسد. الحقد صفة نفسانية لا يعلم بها إلا الحاقد. الكراهية صفة نفسانية لا يعلم بها إلا الكاره. ما هو الوازع الذي يستطيع ضبط هذه الصفات النفسانية؟ الوازع القانوني؟ لا، قانون ما يقدر يصل إلى أعماق النفس. الوازع الذي يستطيع أن يضبط هذه الصفات هو ماذا؟ وازع الديني. واحد اللي عنده وازع ديني يقاوم الحسد عنده، يقاوم كراهيته للمؤمنين، يقاوم حقده على المؤمنين. الوازع الذي يضبط الصفات النفسانية الداخلية هو الوازع الديني. إذن أول أثر من آثار الوازع الديني الأثر الفردي، وهو عبارة عن الانضباط الأخلاقي. انضباط الأخلاق بالاستقامة في السر والعلن، وبماذا؟ وبضبط الصفات النفسانية الداخلية. أثر الثاني الأثر الأسري. بناء الأسر، استقامة الأسر، استقامة الحياة الزوجية تبتني على الوازع الديني. شلون؟ شوف القرآن من يجي يعطينا تعاليم حول الحياة الأسرية الزوجية شنو يقول؟ يخاطب الرجال: وعاشروهن بالمعروف. في الوقت نفسه يخاطب النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني المطلوب من كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بماذا؟ بالمعروف، يعاشر الآخر بالحسنى. زين، يجي السؤال: شلون الحياة الزوجية تبنى على المعاشرة بالمعروف؟ كيف؟ الإمام الحسن عليه السلام يستشيره أحد أصحابه في تزويج ابنته. الإمام الحسن يجاوب بنصيحة ذهبية ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وهذه النصيحة الذهبية تعلق في كل بيت لأنها مرآة كاشفة ومنهاج سلوك وعمل. وللأسف هذه النصيحة الذهبية للإمام الحسن تم السطو عليها ونسبتها للحسن البصري. وما أكثر الكلمات التي قالها إمامنا الحسن وظلم فيها فنسبت إلى غيره. واحد من مظاهر مظلومية الإمام الحسن عليه السلام أن كثيرا من كلماته نسبت للآخرين، وهذه واحدة منها. استشاره أحد أصحابه في تزويج ابنته فقال له: زوجها بتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. هذا المقياس، مو المقياس هو شنو عنده وظيفة فقط، مو المقياس شنو عنده من راتب فقط، والدين هو آخر الاهتمامات، الدين أول الاهتمامات. ابحث لابنتك عن رجل ذي دين. ليش؟ إمام بيّن: إن أحبها أكرمها وإن لم يأتلف معها لم يظلمها، بل سرحها سراحا معروفا. المعاشرة بالمعروف في بيت الزوجية، بل حتى بعد بيت الزوجية، تقوم على الوازع الديني. الواحد اللي عنده وازع ديني لا يمكن أن يظلم زوجته، الزوجة اللي عندها وازع ديني لا يمكن أن تظلم زوجها. المعاشرة بالمعروف مبنية على الوازع الديني. وأما متى ما ذهب الوازع الديني لم تحسن المعاشرة بالمعروف، بل لم يتورع الزوج عن ظلم الزوجة، ولم تتبرع الزوجة عن ظلم زوجها. الأثر الثالث من آثار الوازع الديني أثر الاجتماعي. أثر الاجتماعي ما هو؟ انخفاض معدلات الجريمة. أي مقارنة ومقايسة بين المجتمعات الدينية وبين المجتمعات اللادينية، رايح تجد أن مستوى الجريمة ومعدل الجريمة في المجتمعات الدينية أقل من معدل الجريمة ماذا؟ في المجتمعات اللادينية. سبب ذلك وجود الوازع الديني. إذن الوازع الديني له آثار مهمة، إن على مستوى الفرد وإن على مستوى الأسرة وإن على مستوى المجتمع. أجي وياك الآن إلى جهة ثالثة. لماذا الحديث عن الوازع الديني؟ يقول سيدنا ليش يعني احنا نحكي عن الوازع الديني؟ ما هي أهمية الحديث عن الوازع الديني؟ شوف، الحديث عن الوازع الديني إذا كان في كل زمان مهما فهو في زماننا أهم، وإذا كانت الحاجة للحديث عن الوازع الديني في غير هذه المرحلة ملحا فالحديث عن الوازع الديني في هذه المرحلة أكثر إلحاحا. ليش؟ لمبررين. المبرر الأول تراجع الرقابة الاجتماعية. شنو يعني تراجع الرقابة الاجتماعية؟ شوفوا إخواني، قبل ليال تحدثنا عن تآكل الكيانات الاجتماعية، وقلنا المجتمع يتكون من كيانات، واحد من الكيانات الأسرة، واحد من الكيانات الأسرة الممتدة اللي يعبر عنها قبيلة عشيرة، واحد من الكيانات الحي، وقلنا الحي بما فيه من أشخاص ماذا؟ مترابطين متلاحمين. وما نعني بالحي البقعة الجغرافية التي يعيش فيها أشخاص لا علاقة بينهم، نعني بالحي هذا المعنى، هذه كيانات اجتماعية. تدري إحنا شنو عبرنا عن هذه الكيانات؟ عبرنا عنها تعبير مهم ودقيق، قلنا هذه الكيانات صمامات أمان للمجتمع. الأسرة صمام أمان، الأسرة الممتدة صمام أمان، الحي اللي فيه مجموعة مترابطة متلاحمة صمام أمان. لماذا؟ لأن هذه الكيانات تمارس دور الرقابة الاجتماعية. الحي المترابط عند رقابة اجتماعية على أفراده، الأسرة الممتدة عندها رقابة اجتماعية على أفرادها، لذلك فإنها صمامات أمان تحول دون وقوع الكثير من الجرائم والانحرافات. لكن اليوم تآكلت الكيانات الاجتماعية ووصلنا إلى مرحلة سيئة جدا. تدري إلى وين وصلنا؟ وصلنا إلى درجة صرنا نتأفف ونتأذى من نقد الظواهر الخاطئة. اليوم لو خطيب من الخطباء ينتقد ظاهرة خاطئة في المجتمع كثير يتأذى ويتأفف. وصلنا إلى هذه الدرجة التي فيها نستنكر المعروف، وهذا أمر خطير، آلت الأمور إلى درجة خطيرة. إذن غياب الرقابة الاجتماعية بسبب تآكل الكيانات الاجتماعية يؤكد أهمية طرح الوازع الديني. لماذا؟ لأنه في ظل غياب الرقابة الاجتماعية نحتاج إلى وازع يشبع الفراغ، والوازع الديني هو الذي يشبع الفراغ، فلا بد من تأكيده والحديث عنه. واحد. اثنين، الثورة الرقمية. الثورة الرقمية لها وبالات اجتماعية. اليوم بسبب الثورة الرقمية صارت أبواب الخير وأبواب الشر متاحة بين أيدينا، وصار الإنسان يستطيع أن يصل إلى الشر في خلال ثواني، يستطيع أن يصل إلى الشر بضغطة زر واحدة، تتحقق جريمة إلكترونية، بضغطة زر واحدة يستطيع أن يقوم بانتهاك أخلاقي، ينتهك حرمة عالم، ينتهك حرمة خطيب، ينتهك حرمة مؤمن بضغطة زر واحدة. اليوم في الغرف المغلقة صار من يتعامل مع الثورة الرقمية يستطيع أن يصل إلى المعاصي والرذائل في خلال لحظات معدودة. من هنا صارت هذه المرحلة، أنا أعبر عنها بهذا التعبير، مرحلة اختبار الخلوات، مرحلة امتحان الخلوات. الآن الإنسان يمتحن في خلواته، الآن الإنسان يمتحن في تعامله مع وسائل التواصل، الآن الإنسان يمتحن في تعامله مع التطبيقات الإلكترونية، يستفيد منها في خلواته في الخير أم في الشر، ولا رادع يردعه إلا الوازع الديني. إذن صار الكلام عن الوازع الديني ماذا؟ مهمان ولا بد من تناوله والتركيز عليه. انجي الآن إلى الجهة الرابعة، وهي بيان سبل تنمية الوازع الديني. صلوا على محمد وآله. كيف ينمي الإنسان الوازع الديني في داخله؟ هذا يحتاج إلى خطوات. الخطوة الأولى استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى. شوفوا إخواني، القرآن من تقرأ آياته دائما القرآن يضرب على هذا الوتر. إن الله كان عليكم رقيبا، والله بما تعملون بصير، ألم يعلم أن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. كل آيات القرآن تركز على هذا الجانب، أن الله يرى جميع أفعال العبد وتصرفاته، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليش هذا التركيز؟ أقول لك ليش هذا التركيز. هذا التركيز تفهم من رواية الإمام الصادق عليه السلام، يقول عليه السلام: خف الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت لا تؤمن أنه يراك فقد كفرت، وإن كنت تؤمن أنه يراك وبرزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. واحد من أساتذتي قدس الله نفسه سيدنا الشمس أعلى الله مقامه كان يقول الإنسان الذي لا يراقب الله في سره هذا الإنسان يتعامل مع الله أقل من معاملته مع الطفل الصغير. شلون؟ يقول نعم، لأن الإنسان إذا كان معه طفل صغير لا يقدم على المعصية بمرأة الطفل، بل يستحي ويخجل، ولكنه بمرأة الله يقدم على المعصية غير مبال به، فهو يتعامل مع الله أهون من الطفل الصغير. شقد هذا شيء مخزي، شقد هذا شيء مؤسف، أن يجعل الإنسان الله أهون الناظرين إليه. إذن أول خطوة استشعار رقابة الله، الذين يخشون ربهم بالغيب، في حال الغيب والسر والخفاء والخلوات يستشعرون الله معهم بصورة دائمة. خطوة أولى. خطوة ثانية إخواني، محاسبة النفس. شوفوا إخواني، إمامنا الكاظم عليه السلام له رواية، هذه الرواية تعنينا جدا لأنه يتحدث فيها عن الشيعة، يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه. يعني هذا احنا ما نعتبره شيعي كامل. ليس منا من لم يحاسب نفسه. شنو يعني محاسبة النفس؟ محاسبة النفس يعني مراجعة الأوراق، مراجعة الأوراق. أوراق الحياة هي التي تنمي الوازع الديني. لما أنا أراجع أوراقي، شنو صدر من عندي من خطأ وأستغفر الله عنه، شنو صدر من عندي من معصية وأتوب إلى الله منها، عندما أقوم بمراجعة أوراقي فإن هذه المراجعة تنمي الوازع الديني، تجعلني أشعر بأنني على ارتباط مع الله تعالى. لكن الإنسان الذي لا يراجع أوراقه ولا يفكر في مراجعتها ولا يهمه إن كان صدر منه خطأ أو لم يصدر، لا يبقى عنده وازع ديني. وأكو قضية أنا أحب أن أشير إليها، هذه جدا مهمة. شنو القضية؟ إحنا من نحكي عن محاسبة الإنسان لنفسه دائما نجعل مصب المحاسبة الذنوب والمعاصي، هذا خطأ. المحاسبة ما ينبغي أن تكون دائرتها ضيقة، ينبغي أن تكون أوسع. مو فقط تحاسب نفسك صدر منك ذنب أو لم يصدر، بل ينبغي أن تشمل المحاسبة النيات. أنا عندما حضرت إلى المأتم ماذا كانت نيتي؟ أنا عندما ساعدت صديقي ماذا كانت نيتي؟ نيتي كانت رياء أو كانت نيتي لله؟ واحد يراجع حتى النيات، مو فقط النيات، اللحظات والأوقات، هل أنا استفدت منها أم أنا ضيعتها؟ اليوم والله كم ساعة راحت من عندي في وسائل التواصل، كم ساعة مضت على البرامج الإلكترونية، يلتفت الإنسان وإذا عمر مضى منه من غير فائدة. هذه الوسائل، وسائل التواصل، هذه البرامج الإلكترونية تسرق وقته، تسرق عمره، تسرق حياته وهو لا يلتفت. وهذا يحتاج إلى محاسبة ومراجعة ومتابعة مع النفس ومداقة. وهذا ما يحفظ الوازع الديني عند الإنسان. الخطوة الثانية، خطوة الثالثة، المحافظة على الطاعات الخفية. احنا قبل كم ليلة حكينا عن نوع من الطاعات، عبرنا عنه بالطاعات ماذا؟ خفية. شنو يعني الطاعات الخفية؟ طاعات الخفية يعني التي يريد الشرع المقدس أن تبقى بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها أحد. صلاة الليل طاعة خفية، صيام الأيام المستحبة طاعة خفية ينبغي أن تكون بين العبد وربه، المناجات والدعاء أيضا ينبغي في بعض الأحيان أن يكون بين العبد وربه، بل قراءة القرآن ينبغي أن تكون في جزء منها بين العبد وربه لا يطلع عليها أحد. أكو عبادات خفية الشارع يريدها أن تبقى سرا، هذه العبادات الخفية تقوي الوازع الديني. ليش؟ لأنها تبني جسرا خاصا بين العبد وربه. الإنسان اللي يصلي صلاة الليل ولو في الأسبوع مرة، الإنسان الذي يناجي الله تعالى في آناء الليل، يقرأ القرآن ولا يعلم عنه أحد، يدعو الله بدعوات بينه وبينه لا يطلع عليها أحد، هذا يبني جسرا خاصا بينه وبين الله، فيكون الله موجودا وحاضرا في حياته بصورة دائمة، ويكون ذلك وازعا دينيا له. هذا أربعة صحيح وثلاثة. الرابع تجنب الاعتياد على الذنب. شوفوا إخواني، ليس فينا من لا يخطئ، ليس فينا من لا يذنب. المشكلة ليست في أصل الذنب، إنسان بما أنه غير معصوم قد يصدر منه الذنب ولكنه يتوب إلى الله، والله تعالى يتفضل عليه بقبول التوبة. المشكلة وين؟ مشكلة في الإصرار على الذنب، مشكلة في معاودة الذنب. ليش المشكلة هنا؟ لأن الإنسان لمن يعتاد على الذنب صير بينه وبين الذنب أنس، صير بينه وبين الذنب ألفة، فلا يستشعر غضب الله تعالى. بعبارة أخرى، الواحد أول مرة يذنب يظل ضميره يؤنبه يوبخه، ليش أنا عصيت الله؟ ليش أنا تمردت على حدود الله؟ وظل يعيش حالة من القلق والتوتر. لكن عندما يصر على الذنب ويداوم عليه، هذه الحالة تبقى أو تذهب؟ تذهب، صير عنده حالة من الأنس والألفة مع الذنب، فلا يستشعر الله في حياته ويتدمر الوازع الديني في نفسه. لذلك إمامنا الصادق عند رواية في غاية الأهمية، يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إن الرجل إذا أذنب ظهرت نكتة سوداء في قلبه. شنو يعني نكتة؟ نكتة، يعني النقطة الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين المجردة سموها نكتة. إن الرجل إذا أذنب ظهرت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت. شقد لطف الله، شقد نعمة الله وستر الله. فإن تاب انمحت، خطر هنا. وإن زاد زادت، فلا يفلح بعدها أبدا. بعد الوازع الديني يتدمر، لا يبقى له وجود. خامسة، حفظ المنافذ. شنو حفظ المنافذ؟ شوفوا إخواني، قلوبنا، أرواحنا، عقولنا، هنالك لها منافذ تمدها، وأخطر هذه المنافذ منفذان. منفذ الأول السمع، والمنفذ الثاني البصر. أخطر منفذان في وجود الإنسان السمع والبصر. الوازع الديني إذا ما يحفظ هذان المنفذان يتدمر بالكلية. هذان المنفذان من خلال المدخلات السمعية والمدخلات البصرية يفتكان بالوازع الديني إن لم يحفظهما الإنسان. خليني أتكلم شوية كلام. شوف، بصر الإنسان إلى مدخلات، هذه المدخلات اللي هي الصور البصرية إذا لم تكن مدخلات على ضوء الحدود الشرعية لها أثر وخيم على قلب الإنسان وروحه. صورة أجنبية محرمة، أو صور يحرم النظر إليها، أو مشاهد يحرم النظر إليها، هذه المدخلات تفتك بالوازع الديني. نفس القضية المدخلات السمعية، غيبة، غناء، أنشودة إسلامية غنائية. اليوم احنا عاد صرنا نميز بين الغناء وبين الأنشودة الإسلامية الغنائية. أنا كاد أجزم بأن كثيرا مما يقرأه الرواديد في أفراح أهل البيت غناء محرم. ما صارت الأمم أمور منضبطة بضابط، وللأسف أولادنا، شبابنا وبناتنا وأخواتنا صاروا يتعاملون على أن هذا إسلامي، دي جي إسلامي، أنشودة إسلامية، فلان إسلامي، وهي غناء 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 يوجب الطرب لمن يسمعه، حتى الأطفال يطربون له ويتراقصون. ترى قضية ما بقيت فيها مجاملات، خلاص فطسنا. قضية تحدثنا عنها كثيرا وحذرنا منها وقلنا لا تختلط الأطوار الغنائية اللهوية بغيرها، ولكن للأسف لا نجد أذنا صاغية. النتيجة اليوم صرنا نسمع غناء باسم أهل البيت، صرنا نسمع غناء باسم الإسلام، صرنا نسمع غناء باسم التشيع. وهذه المدخلات السمعية خطيرة على الوازع الديني عند الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يحتاط إذا لم يعلم ولم يستطع التمييز أن يحتاط لدينه. شوف أئمتنا أوصونا بماذا؟ إمام زين العابدين عليه السلام يقول: وأما حق بصرك عليك فغضه عن الحرام وإشغاله بالاعتبار. عجيب، الإمام يقول غضه عن الحرام، هذه واضحة، زين غضينا عن الحرام خلاص، يقول لا، وإشغاله بالاعتبار، يعني لا تبدد نعمة البصر فيما لا قيمة له. تقعد تتابع هذه البرامج الإلكترونية متابعة من برنامج إلى برنامج، ومن تطبيق إلى تطبيق، ومن وسيلة إلى وسيلة، ورايح تتنقل من صفحة إلى نتيجة. ما هي؟ الإمام يقول وإشغاله بالاعتبار، يعني اشغل بصرك بما يعود عليك بالفائدة لا بما لا ثمرة له. ويقول عليه السلام: وأما حق سمعك فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلا لمكرمة تكسبك خيرا. يقول الإمام عليه السلام: السمع طريق إلى القلب، لا تخلي طريق إلا لمكرمة تكسبك خير. إذن حفظ المنافذ من الأمور المهمة لحفظ الوازع الديني وتنميته. وأخيرا، حب الله تعالى. إمامنا زين العابدين في إحدى مناجاته يقول: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة حب فرام منك بدلا؟ اللي يستشعر بحب الله تعالى داخل نفسه لا يفكر في غيره، بل يعيش مع الله لحظة بلحظة، وهذا أقوى وازع ديني في حياة الإنسان. تقول والله شلون أحب الله سيدنا؟ حب الله حتى تشغل عنده ما يحتاج إلى أكثر من دقيقتين ثلاث كل يوم، تفكر في نعم الله، في نعم الله عليك. والله يا إخواني، لو الواحد يعطي من وقت دقيقتين ويفكر في نعم الله عليه لخجل من كثرة النعم الإلهية عليه، وهذا يبعث على حب الله والتعلق به. أنت كم معصية صدرت منك، كم خطأ صدر منك، وهذه المعاصي لو اطلع عليها أهلك، واطلع عليها أصدقاؤك، واطلع عليها أسرتك، لم يسلم عليك أحد، ولكن الله سترها عليه، رغم أنك هتكت حدوده وتمردت على أوامره، إلا أنه ستر ذلك عليه. أي نعمة هذه النعمة؟ أي حب هذا من قبله تعالى لعباده؟ فقط الإنسان يفكر في هذا النوع من النعم يعطيها مقدار دقيقة دقيقتين من حياته كل يوم، سيشتعل حب الله في نفسه، وحب الله يصنع العجائب. أولسنا على الحق، الكلمة الشهيرة اللي نسمعها لمولانا علي الأكبر. أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ لذلك علي الأكبر كانت له مكانة في نفس الحسين فريدة لا نظير لها، حتى أنه لما خرج إلى المعركة ما استطاع الحسين أن يعود إلى الخيمة، ظل واقف عند باب الخيمة عند باب المخيم ينظر إلى ولده الأكبر. تدري جابوا كرسي لسيد الشهداء ليجلس عليه، ما استطاع أن يستقر عليه، يقعد دقيقة ويقوم ينظر إلى ولده الأكبر. وليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين بينما هي تنظر، وإذا بملامح وجه الحسين قد تغير. قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، وما أصنع؟ اذهبي خيمتك، انشري شعرك، اطلبي من ربك، فقد سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت احنا كل سنة نروح وياها، وراحت الخيمتها الغريبة وتوسلت يا راد على يعقوب ابني علي سالم، استجاب الله دعاءها. لكن بعد ما توسلت بتوسلات عظيمة، شنو هالتوسلات؟ إلهي بغربة أبي عبد الله، يلا خلينا ندعو يا ليلى، إلهي بعطش أبي، إلهي بوحدة أبي، بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، يلا دعاء دعاء، بجاه اللي انطبر وبحسين وعطش جبده وبالعباس، رد لي قمر سعدي يا رب الكون باشوف، وارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي، يلا بعد عدنا قسم، بجاه اللي عصرها الماء يا زهرة، بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها، وحق زينب وصرختها على العباس واحزنها، يا ربي لا تخيبني ورجع ثمر دلالي، انتصر الأكبر على بكر بن غالب ورجع إلى أبيه، يا بويا
يلا يلا ويا الشباب يا ابويا اتروى ورد للميدان يا ابويا فطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان. قال بني علي المعذرة الشيعة قال بني علي ضع لسانك على لساني. يقول علي الأكبر وضعت لساني على لسان الحسين وإذا به كالخشب اليابسة. حسين أرواحنا لك الفدا حسين. ادخل على أمك فإنها في انتظارك. دخل عليها وجدها قد أغمي عليها خذ رأسها وضعه في حجره سالت دموعه على وجهها أفاقت أعلي هذا؟ قال بلى أنا علي. قالت ألف مرحبا يلا صوتك صوتك ألف مرحبا من جيتني فارس أخي. ضمته إلى صدرها وهي تنادي وولدا أعظم الله أجوركم. بينما الأكبر مع أمه وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر. نادت زينب أمام الناصر. نادت أم كلثوم أمام الناصر. فنادى الأكبر ونحن مع أهل البيت أعظم الله أجوركم. أقبل إلى أبيه يطلب منه الإذن بالبراز. آجركم الله آجركم الله. قال الحسين يا زينب يا سكينة يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب. خرجنا العلويات أحطنا بشبيه النبي. هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي في أمان. الله يا ساعة وداع شيبت حتى الرض وافجعت كل الخلايق من شريفه. يوم ابوه حسين شمه وعانق وخر. الله يا ساعة وداع امطرت دم كالسحاب. يوم ابوه حسين نادى اليوم بدر الدين غاب والنساء ضجت بصرخه وداعت الله وداعت الله وداعت الله يا الله. أراد الحسين أن يودع عليا أخذه وراء الخيمة وضع صدره على صدره وفمه على فمه وهو ينادي في أمان الله. أعظم الله أجوركم. وخرج الأكبر إلى المعركة وحمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي. سدر والكون شابج زان وسيوف ارماحونا بالوسهام وحتوف والله ما رجف قلبي. ولا وجه من شراقتي غير تموج الخير يا علي يا علي تموج الخير تقول الخيل أبو الحسن فنادى منقذ ابن مراه علي آثام العرب لأثكلن أمه وأباه فيه يا الله فمر عليه شبيه النبي يا علي يا علي فشهر اللعين سيفه وفتح باعه وضرب الشباب على رأسه الله أكبر كلنا صيحة واحدة وعليا يا علي فلق هامة الشباب سالت دماؤه على عيني الفرس ظن الأكبر أن الفرس سيحمله إلى مخيمات الحسين يا علي فأمسك بعنقه ولكن الفرس حمله إلى مخيمات الأعداء يا علي يا علي فداروا على جسد الشباب هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه براء حتى قطعوا جسده وبلغت روحه التراب وخر من جواده مناديا حسين 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 ادركني ساعد الله قلب أبي عبد الله لا أدري ما حاله وقد سمع صوت الأكبر خرج بأبي وأمي مسرعا أقبل إلى مصرع الأكبر المعذرة شيعة أصحاب المقاتل يقولون الحسين كل ما وصل إلى مصرع واحد من أصحابه ينزل من على جواده يقف على مصرعه لكن عندما وصل إلى مصرع الأكبر أخلى رجليه من الركاب أقول شيعة ورمى بنفسه من على ظهر الجو وهو ينادي علي علي فوجد الشباب مقطعين إربين إرباه يا علي يا علي فنادى بني علي على الدنيا تدري شيعي ويش صار في الحسين تدري ويش صار في الحسين احتضر عند مصرع الأكبر من رجعوا بني هاشم إلى الخيمات سئلتهم زينب أين أبو عبد الله قالوا تركناه عند مصرع ولده نحركه فلا يتحرك نتكلم معه فلا يتكلم قالت زينب إن بقي هكذا مات عند مصرع ولده فأقبلت عند باب المخيم ونادت وعليا وابن أخيا فلما سمعها الحسين قام من مكانه مسرعا أقبل إلى المخيم أخي زينب ارجعي لكي لا يشمت بنا الأعداء. أبا عبد الله أينك عنها يوم عاشوراء والشمر يضربها بالصوت على رأسها وعلى يديها وهي تصيح حسين
ارجع الخيمة الشمر ليشوفه صعب 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 ادري شوية البيت قاسي ارجع الخيمة الشمر ليشوفه وصوته يا اختي يلتوع لجفوفه بعد عندي لك بيت قاسي ارجع الخيمة احرسي ايتامي ارجع الخيمة احرسي ايتامي لا يقيدوك العدا قدام جاوبت زينب اش جاوبته قالت يا الخايف علي يا الخايف علي بتتشتف ايدي وبروح مسبية للشام والكوف يا الخايف علي بتتشتف ايدي وبروح مسبية للشام والكوف لو تنظر وضاعي من يسلب قناعي لا تنظر وضاعي من يسلب قناعي محنية هضلاعي ودموعي مذروف بعيد بعيد لك بعيد يا الخايف علي بروح مسبية بتتشتف ايدي وبروح مسبية للشام لا تنظر وضاعي من يسلب قناعي محنية هضلاعي ودموعي مذروفة اسمع 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 هذا المقطع دمعي يضل همال لو شفتك بالأرمال دمعي يضل همال لو شفتك بلور مال يدوسك شمر بين دمعي يضل همال لو شفتك بلور مال يدوسك شمر بين عال وعيوني تشوف
ابويا من سمع يمك وني هنا ومن غمات لعند الموت عينا ولا العشرين ما وصلن سنينا حاسب عليك الدهر لك نسألك وندعوك شبيه رسول الله علي الأكبر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق مولانا علي الأكبر فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين لا سيما المنظورين واحفظ مشاهد المعصومين وشعائر أبي عبد الله الحسين ومراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة
من قطع وصالك بسيفك